باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر نحميا الاصحاح الثاني الايه الاولى: وفي شهر نيسان في السنه العشرين لارتحشست الملك، كانت خمر امامه فحملت الخمر واعطيت الملك، ولم اكن قبل مكمدا امامه. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هذه الا كابه قلب. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء وقلت للملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور آبائي فأبنيها. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني، فعينت له زمانا. وقلت للملك: إن حسن عند الملك فلتعطي لي رسائل إلى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا، ورسالة إلى أساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. فأعطاني الملك حسب يد إلهي الصالحة علي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. الشخصية اللي كان مطلوب أن أنا أتكلم عنها هي شخصية نحميا. ولما أبونا أنطونيوس بيقول لي نتكلم عن نحميا، كنت أنا لسه من قبلها بأسبوع كنا برضو في لقاء مع القدام، كنا اتكلمنا في شخصية نحميا، فقلت يعني هنعيد الكلام. لكن في الحقيقة مش عارف، يعني ربنا فتح كده نقاط جديدة أنا اتعزيت وفرحت بيها. فبنعمة المسيح روح ربنا زي ما فرحني بيها يفرح قلبكم وتكون لينا كنبراس، كنور، كسراج، كأثار نقتفي هذه البرية. قبل ما أتكلم عن شخصية نحميا كخادم، أحب قد نكون عندنا فكرة، بس بحب أوضح في البداية فين نحميا في قصة الخلاص أو قصة الكتاب المقدس. سفر نحميا باختصار زي ما كلنا عارفين هو سفر العودة من السبي وبناء أسوار أورشليم. إسرائيل 12 سبت عارفين حصل انقسام أيام رحب عام، 10 أصباط بيمثلوا مملكة الشمال اللي هي تسمى مملكة إسرائيل، وصبتين يمثلوا مملكة الجنوب اللي هي تسمى مملكة يهوذا. العشر أصباط الأكثرية دول كانوا هم الأكثر خطأ، وكان طول حياتهم كل الملوك اللي جاهم في أصباط إسرائيل العشر كانوا كلهم ملوك أشرار. فسريعا ما ذهبوا إلى سبي يسمى سبي أشور، وفي سبي أشور امتزجوا العشر أصباط دول بشعوب الأرض، وأصبح اليهود اللي موجودين النهاردة بأي حال من الأحوال لا يمكن ينتموا إلى سبط من الأصباط العشر، لأن دول امتزجوا بشعوب الأرض وأصبح النسل يعني غير خالص. فما فيش أي يهودي النهاردة يقدر يقول إن هو بينتسب لأي سبط من الأصباط العشر. اللي حافظوا على النسب السبتين بتوع الجنوب اللي سبت يهوذا وسبت بنيامين. أيضا أخطأوا وبدأوا يعبدوا الأصنام، فكانت النتيجة أن ربنا سمح أيضا لمملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا اللي هي عاصمتها أورشليم اللي فيها الهيكل أنها تذهب للسبي آخر يسمى سبي بابل. قعدنا في السبي 70 سنة زي ما أرميا أعلن في النبوة بتاعته، وفي نهاية 70 سنة نبه روح الرب كورش ملك فارس المملكة اللي جت بعد بابل، وأصدر أمر بالرجوع من السبي. إسرائيل رجعوا من السبي على 3 أفواج. الفوج الأول رجع بالقرار اللي أصدره كورش على يد زروبابل، والفوج دوت العمل اللي عمله أنه هو بنى الهيكل، وكان التعداد بتاع اللي راجعين حوالي 42 ألف يهودي. بعديه ب 79 سنة أرطحشست أصدر أمر ثاني بالرجوع، فرجع الفوج الثاني بقيادة عزرة، والفوج دوت كان بيحمل أنية الهيكل. بعد الفوج الثاني جه الفوج الثالث بعد 13 سنة بقيادة نحميا وده كان عدد صغير خالص. وراح نحامية لقى الهيكل مبني لكن المدينة خراب وأسوار المدينة مهدومة، فكان عمل نحامية الأساسي إن هو يبني السور ويعيد تنظيم المدينة من الداخل. فيبقى القصة بتاعتنا هي عودة الفوج الثالث بقيادة نحامية وبناء الأسوار، دي قصة سفر نحامية ودي الخدمة اللي قام بيها نحامية. احنا الموضوع بتاعنا هو نحامية الكاد. من خلال ما ذكر عن نحامية في السفر عايزين نطلع نقاط في حياة نحامية في الخدمة وتبقى دروس لينا نتعلم احنا منه. اول نقطة لفتت انتباهي هو نحامية وحياة الترك. نحامية كان يحيى في قصر الملك أرتحشست، طبعا حياة القصر حياة راحة حياة تنعم، وما كانش فقط يحيى في القصر لكن كان له مركز في القصر، كان ساقي للملك زي ما قال في الإصحاح الأولاني آخر آية. وسقاط الملوك دول مش زي ما احنا ممكن نتصور، يعني واحد بس هو مجرد زي جرسون كده بيقدم مشروبات للملك، ده كان مركز سامي جدا، وكان اللي يحصل على هذا المركز يكون محل ثقة كبيرة جدا من الملك، لأنه كان اللي شائع في العصور ديت أنه أسهل طريقة للتخلص من الملوك هو أن يحط لهم سم في الأكل أو في المشروب يخلصوا منه. فالإنسان اللي كان الملك يأتمن على هذه الوظيفة، يعني هذا الإنسان محل ثقة كبيرة جدا، ده حياة الملك في إيديه. فكون أن نحامية كان يعمل صافيا للملك يعني إنسان كان ذو حزوة ذو مكانة ذو كرامة مقرب محبوب موضع ثقة الملك. تصوروا بقى معايا إنسان بيحيا هذه الحياة، مركز رفيع زي مثلا دلوقتي إيه نقول كبير اليوران مثلا في القصر الجمهوري حاجة، يعني مركز إيه، حياة راحة حياة رغدة حياة سهلة حياة فيها تنعم. كان ممكن إن نحامية ينجرف في طريق خطايا وفي طريق شهوات وفي طريق العالم، لكن لما نرجع للسفر نجد نحامية كان بيحيا في القصر حياة عجيبة خالص. في الإصحاح الأولاني يقول لما جه جماعة من اليهود، جاءني جماعة حناني وجماعة من إخواتي، دول مش إخوات نحامية يعني شقة يعني إخواته يعني يهود زيه، فسألتهم عن أحوال أورشليم واليهود الذين نجوا من السفر، فعرف ان هم في شر عظيم وعار. بصوا بقى يقول الكتاب ايه، فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. عايش في القصر لكن في تقشف في زهد في صوم في بكاء، رغم انه بقول لكم انه امام نحامية انه يحيى حياة في راحة. بتعمل كده ليه يا نحامية؟ قال بعمل كده من اجل الله. يبقى حياة القصر ما جذبتش نحامية، حياة الراحة ما جذبتش نحامية، لا نحامية ترك كل هذا من أجل ربنا، رغم أن الظاهر ممكن أنا بص أقول يا نحامية ده عايش في نعيم عايش في عز. فكرتني بأستير زي ما قالت في التتمة بتاع سفر أستير لما صدر المرسوم بتاع الإبادة وبتصلي، الصلاة بقى بتاعتها موجود في التتمة بتاع أسرير، أسرير بتقول لربنا يا رب أنت عارف أنه اللبس الملوكي اللي أنا لبساه والتاج دوت بالنسبة لك خرقة الطامس، الناس شايفاني ملكة ولبسة لبس ملوك لكن الحاجات دي بالنسبة لي حاجات زي خرقة الطامس، حاجات نجاس حاجات مقرفة. ليه يا أستير ليه يا نحامية تركوا كل هذا من أجل ربنا؟ تصور بقى إنسان يحيا هذه الحياة ويروح سايب القصر وسايب المركز الرفيع اللي هو فيه. طب هتروح لمدينة عظيمة؟ هتروح لمركز أسمى يا نحامية؟ هلك لا بروح لمدينة قربانة. طب هتروح هناك إيه؟ هشتغل رئيس عمال، هذا العمل اللي عمله نحامية، يعني ترك الراحة ترك النعيم ترك العز لمدينة خريبة لحياة وضيعة. تصور لما نحامية يقول لك كنت أنا ولا غلمان نبدل ثيابنا، 52 يوم نحامية ما قلعش الهدمة اللي هو لابسها، ده إنسان متعود على عيشة العز عيشة الأصول. إيه نحامية اللي بتعمله؟ قال أنا تركت كل هذا محبة في إله السماء. وده أحبائي أول نقطة كل واحد فينا بصدق وهو قاعد كده، نفسي أحبائي يعني احنا بنسمع كلمات كتير وحلو ان الواحد يسمع، ليكون كل انسان مسرع في الاستماع، بس نفسي انه نترك الكلمة تتعامل مع نفسنا. يعني وانا بسمع اراجع نفسي واقيس نفسي وافكر في نفسي، حتى ولو يعني اخذت الجزء دوت في الكلمة وقعدت اقيس نفسي بيها طول العظة وما لكش دعوة بقية الكلام، يبقى استفدت من الوعظ. فاول نقطة دي كل واحد فينا، وانا قبليكم بصدق شديد، قيس نفسك امام الله في محضر كده روح ربنا، انا تركت ايه من اجل المسيح؟ يعني بلاش ايه الاتضاع، احنا لابونا يعني لا، بصدق بصدق فكر بينك وبين نفسك، تركت ايه من اجل المسيح؟ وانا تركت ايه من اجل ربنا؟ بص نحمية، علشان تدرك عظم اللي عمله نحمية، اعرف انه بقية اسرائيل في السبي ما وصلوش لمراكز نحمية، ورغم هذا رفضوا ان يرجعوا من ارض السبي لارض اسرائيل. الفوج اللي رجع قلت لك اقصى عدد رجع مع زربابل 42,000 نسمة، طب والباقيين ايه؟ لا كانوا لا وزراء ولا ذو مراكز ولا بيشتغلوا في القصر، بس عايشين مجرد في ارض السبي. طب ما ترجعوا ارضكم اسرائيل. قال لك يا عم ده ارض خربان، انا دي ودين الارض الخاربه دي، انا خليني هنا عايش مرتاح. بعكس الوضع اللي حصل ايام موسى، ايام موسى لما دخل لفرعون قال له لا يبقى ظلف، وفعلا خرج اسرائيل عن بكر أبيم، ما فيش بني ادم قعد في مصر. ليه؟ قال لك في مصر كنا في ذل، فلما موسى قال لنا نخرج نخرج، طالعين لصحراء نروح اي حته هو فيه سواد اكتر من اللي احنا فيه، اي حته تاني ارحم. اقول لك ماشي ليهم حق، عشان كده خرجوا كلهم. لكن في بابل قال لك لا، هم احنا هنا دلوقتي، انا بقالي بيت حتى لو حياه متوسطه، هاديني عايش يا عم، انا اللي يخلينا اروح للتعب وللخراب وللمجهول دوت. فرفض اسرائيل ان يترك السبي الا اعداد قليله. طب شوف بقى لما اقول لك نحاميه اللي بيسكن في القصر اللي في هذا المركز السامي يترك كل هذا الايه لمدينه خاربه، ليه؟ يعني مستقبل مجهول. خرجوا وهم لا يأخذون شيئا، زي ما قال القديس يوحنا في رسالته. طب خرج عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اسم ربنا، محبة لله. يا احبائي يعني نفسي ننظر للخدمة من هذا المنظور. الخدمة مش كرامة، الخدمة مش انا يعني انا جيت اخدم بقى خلاص، بس انا هبقى باصون ولا هبقى باصوني في الكنيسة، يعني انا خادم في مدارس احد. لا يا احبائي، علشان كده أي تعب أي ألم أي مشكلة أي ضيق يقابل الإنسان ولابد إنه ده يحصل. يا ابني أنت قدمت لخدمة الرب فعندك قلبك للتجارب، أنت مش رايح للكرامة، أنت رايح تخسر رجلين الناس، خادم يعني خدام. طب اللي بيخسر رجلين الناس هتطرطش عليه مية وسخة وحيسمع كلام، خادم خدام. النهاردة بصدق أحبائي يعني أي واحد يعني أي احتكاك في الخدمة، وأنا شغال عندهم أنا نشرح له ان دل على شيء يا حبايبي، احنا مش فاهمين يعني ايه خدمه. انا فاكر الخدمه دي كرامه راحه، انا جيت اخدم، انا جيت لكم مش كفايه انا جيت. هلوك يا حبايبي لما نضع نحاميه امام اعيننا كنموذج كمثال فعلا نتصاغر، بص يعني نتصاغر ولا ده ولا حاجه. بقول لك وانت قاعد اسال نفسك ماذا تركت من اجل المسيح. في مرات كتير يبقى الواحد مرتبط بخطيه او برباط مش قد كده، ويا ابني طب عشان خاطر ربنا مش قادر. انا ما بقولكش اترك هنا عز مجد، انا بقولك سيب خطيه، وبقول لنفسي يا نفسي سيبي خطيه، انا مش قادر. نحاميه وحياه الترك، لما عدت اسرح بقى احبائي في كل رجال الله كلهم تركوا من اجل ربنا، كلهم تركوا من اجل ربنا، مفيش حد ما تركش. يعني بديت بأبونا إبراهيم، طبعا صورة بديعة على الترك، يعني مش هستفسر فيها كتير، لكن يعني عايز أقف عند الخادم. طبعا أبونا إبراهيم في حياة الترك طبعا صورة بديعة، ترك الأهل، ترك النصيب الأكبر للوط، ترك ابنه إسماعيل، وأخيرا ترك إسحاق. إيه؟ قال لك مش خاطر ربنا، ربنا يقول لي سيدي يا سيدي. بقول لك
أنا مش بكلم في قضية الترك عموما، لكن أنا بكلم في حياتنا كخدام بالأكثر. فلقيت صورة موسى صورة بهية لحياة الترك، صورة بهية. صدقوني أحبائي، يعني أي إنسان أيا كان في العهد القديم كله يتصاغر أمام موسى. طبعا أنا بقول العهد القديم لأن لما حاجة للعهد الجديد يعني بولس به، بولس به. لكن بص موسى، موسى بيربى بيعد أن يكون ابن ابنة فرعون، أمير القصر، فرعون القادم، ملك مصر القادم. طيب موسى قال عنه معلمنا بولس أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، رفض غنى مصر. طب رفضت غنى مصر لما تحكيه بقى، يعني خدت في المقابل حاجة كبيرة. قال لك حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر. شوف أحبائي الخدام، شوفوا اللي تركه من أجل ربنا. طيب عمليا برضه أحب أنزل إحنا المصر. طب أبونا إحنا ممكن نترك إيه؟ يعني طبعا أنا بكلم خدام، فمش هقول نترك سلبيات ونترك خطايا، ده شيء المفروض مفروغ منه. خلعنا الإنسان العتيق. طيب إيه اللي أنا ممكن أتركه من أجل ربنا؟ وقت يا أحبائي نقضيه في عبادة، في صلاة، في استقاظ، في تدبير أمور تخص الخدمة. طب أنا ممكن الوقت دوت أنا ممكن يعني أقعد في البيت مرتاح، أنا مش هقولك أعمل خطية، أقعد مرتاح في البيت. حارة الإنجيل برضو حصل، بس واحد يعني أنا إيه اللي خلينا أنزل وأقعد ألف في شوارع وأروح وأجي وأرتب وأعمل وأروح لفلان وأتحايل على فلان وكأني بشحت منه. هو بيحصل احتكاكات من هذا النوع في الخدمة. يبقى إيه عم تطلع عليا بإيه؟ لا، لو أنا بصيت إنه أنا كخادم مطلوب إن أنا أترك من أجل المسيح، ماشي أنا هأترك ولو مش ده اللي أنا بملكه، ما أنا مش في قصر زي مثلا نحامية ولا زي موسى. طيب أقدر أترك إيه؟ أترك جزء من وقتي، جزء من راحتي. أنا الوقت ده ممكن أقعده في البيت مرتاح، لا أنا هأترك الراحة دي محبة في الملك المسيح. أنا هكرس جزء من الصوم، هأترك شيء من صحتي من عافيتي عشان أضع الصوم دوت وأكرسه من أجل الخدمة، من أجل الولاد في مدارس أحد. الخدمة يا أحبائي عمل روحي، الخدمة مش نشاط، الخدمة مش نشاط. ممكن تتلاقي مكان يعني نشاط على الآخر، حلو جميل 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 مش وحش، بس طب في روح جوه؟ الروح دي تيجي منين؟ تيجي من نوعية الخدام اللي بيأدوا هذا العمل، بيأدوا بروح الصلاة، بيقدموه كذبيحة بيحطوه قدام ربنا قبل ما يبتدوا العمل، يكرسوا وقت للصلاة. بنعمل كده أحبائي لما بنيجي نعمل خلوة مثلا، لما بنيجي نعمل أي حاجة بداية النشاط الصيفي في مدارس أحد. معرفش أنتوا بديتوا خدمة ولا لسه هتنزلوا، لكن أهي كان مبادئ في الخدمة. أروح نكرس كده ولو حتى 3 أيام صوم وصلاة رب من أجل الخلوة اللي احنا طالعينها دي. ادي يا رب فيها نعمة، المس فيها قلوب الولاد، حرك فيها، يعني نرجع من الخلوة دي احنا ولاد ربي ممتلئين من نعمتك، نرجع فعلا حاسين ان حياتنا اتغيرت. دي هتيجي بايه؟ صدقوني احبائي مش هتيجي ان احنا نعمل نشاط مع أهمية هذا، انا مش بنكره، بس مش هو ده اللي هيغير النفوس، مش هو ده اللي هيتوب الناس، مش هو ده اللي هيحببهم في المسيح. ممكن يطلع من خلوة يقول لك يا خلوة جميلة، لكن ممكن واحد تاني يطلع من خلوة يقول لك يا المسيح حلو، حياة مع ربنا حلوة، العبادة ملذة للنفس. ادي الخلوة، ادي العمل الروحي. طب ده يجي منين؟ ده يجي أحبائي من خادم يعني كرس، ترك من وقته محبة في المسيح، من في صلاة، من صحته كرس جزء صوم من أجل العمل الروحي دوت. تبقى الخدمة دي خدمة، خدمة فعلا روحية. ينظر المسيح لهذه النفس اللي تركت ولو كوباية مية، المسيح بيقول لك أجرها ما يضيعش. لو أنا قدمت كوب ماء بارد محبة في المسيح ليها أجر في السماء. فدي نمرة واحد يا أحبائي، يعني قيسوا نفسيكوا كل يوم بهذا المقياس. ارجع كده آخر النهار فعلا فعلا بصدق قدام ربنا، أنا النهاردة ماذا تركت من أجل المسيح؟ رحت أعمل عمل زي ما بقول لك، وإنسان جرحني، اتجرحت. احنا بنقدمين أحبائي يعني لما بشعر باحتقار، بشعر يعني بشيء من الإصدراء، بعدم التقدير، أنا بني آدم، ولو أنا ما تعبش فأنا مش طبيعي. طب رد فعلي ايه؟ بروح متضايق وزعلان ومتنكل وايه دوت، واحنا بنشغل عندهم. لكن في واحد تاني تعبان، جرح. بس وقف قدام ربنا يقول ربي ممكن تقبل دي ذبيحة بقدمها لك؟ مشاعري اللي جرحت النهاردة دي الزراء اللي أنا أزرد بيه الأهانة اللي أنا تلتها ممكن ربي تقبلها دي ذبيحة على مذبحك؟ تيجي إيه يا رب جنب صليبك؟ تيجي إيه جنب ما تركت أنت من أجلي؟ فبقى ده أول مكياس يا أحبائي ناخده في الخدمة هو الترك. ماذا تركنا من أجل المسيح؟ طيب النقطة الثانية في منهج نحمية كخادم، نحمية والوسط المحيط حتى تاني برضو لقيتها بديعة جدا جديدة في حياة نحمية ما كنتش منتبه لها قبل كده، هو علاقة نحمية بالوسط اللي حواليه. نحمية موجود في السبي ومولود في السبي، نحمية لغاية ما راح إسرائيل ما شافهاش، ده مزبي ومولود في السبي. طيب في السبي بلا معلم، ما لقاش خادم يخدم، ما لقاش واحد يعلمه طريق الرب، ما لقاش واحد يعلمه العباد، بلا معلم بلا مرشد بلا قدوة. احنا حتى كلنا تربينا في الكنيسة وكانت قدامنا أمثلة بهية ولا زالت الواحد يبص لها كده، الواحد يبص لها ده يعني تشجع الواحد. لسه واحد قايل كلمة لأحلى الهبة بدون ما أذكر اسم، يعني المسيح يديله الصحة ويديله نعمة ويزيده، بيعلق على الأب دوت قال لك أبونا ده لما تشوفه تقول المسيح حلو. وفعلا هو كده، الواحد يبص له قدوة حتى لو ما تكلمش. فإحنا في يعني لقينا معلمين يعلمونا، لقينا خدام يخدمونا، لقينا قدوة، لقينا مثال، لقينا نموذج، لمسنا عمل الله في حياتنا. طب تعالى نحمش، لا في كنيسة بيصلي فيها ولا في مدارس أحد بيروحها ولا في حد بيرشده ولا في كاهن يوجهه. وحتى لو نحمي بص ربنا يقول يا رب انت عملت لي ايه؟ ما انت جايبني في سبي في ذل، وانا شفت يعني من ربنا يعني حاجة تشجعني ان انا اعيش معاه، طب ما هو سايبنا في السبي. فممكن نحمي يتأثر بهذا. لكن العجيب يا احبائي نحمي رغم ما فيش اي وسطة من وسائط النعمة ديت، الا ان بص من صلاة نحمية ومن كلامه نستشف. بص في الإصحاح الثاني يقول إيه لما يقف قدام الملك، بيقول له كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب. إيه مقابر آبائك ديت يا نحمية؟ قال لك وأنا أنسى، ده أنا لما كنت بقى تصفح بأشبع بأرتوي من سفر التكوين وشفت أبونا يعقوب كان موجود في مصر، وابنه يوسف حاكم مصر، يعني لو دفن يعقوب في مصر ده كان يتعمل ليعقوب مدفنة. تطرح النهار لغاية نظرة دي مدفنة يعقوب أبو يوسف اللي حكم مصر في الفترة من كذا لغاية كذا. قال لهم لا، أنا مش عايز أدفن هنا، أنا عايز أدفن في مغارة المكفيل. فأنا حامي يبص لأبو يعقوب أبونا يقول له يا أبي يعقوب إيه الجميل في مغارة المكفيل. فاشتهى نحمية إنه هذه المدينة اللي كانت في عينين أبونا يعقوب بالإيمان هي أثمن من مصر، اللي يوسف عند موته أوصى من جهة عظامه. صدقوني يا حبيبي، تصور لو كان يوسف فعلا يوسف ما كانش وصى إنه يدفن في أرض كنعان، كنت تروح النهاردة ممكن تلاقي لك هرم كده صغير يقول لك هنا يرقد يوسف. شوف بقى كانوا بيدوا له لقب إيه رئيس الوزارة دوت، ولا تلاقي له كده نقش فرعوني، ولا ده عز يا عم ايه رايح تروح تدفن في شاكين، في ايه في شاكين في الدفن. فمن هنا نحمية بدا يشعر انه المدينه دي مدينه غنيه، مدينه كانت محبوبه لقلب الاباء. عرف منين نحمية الحاجات دي؟ كان نحمية يدرس في كلمه الله. لما وقف نحمية يصلي بص يقول ربنا يقول له ايه في الاصحاح الاولاني في صلاته، يقول له لما احفظ الوصايا والفرائض والاحكام التي امرت بها موسى عبدك. يبقى كان سفر التثنية تحت ايدين نحمية وكان بيلهج فيه وسمع وصايا ربنا، لو عملتم كده تاكلوا من دسم الارض، لو خالفتوا وصاياي حشتتكم. فنحمية قاري الكلام وحافظ الكلام، فبقول يا رب فعلا احنا خالفنا الكلام اللي موجود في سفر التثنية. كان ايضا بالايد نحمية مش بس بيلهج في سفر التكوين فعرف مقابر بيت أبائه، مش في سفر التثنية علشان يقول له خالفنا أوامرك اللي أمرت بها موسى، لكن كان أيضا يلهك في سفر الخروج. بص يقول ربنا إيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديد. هل رب أنت ناسي؟ هو بيصلي مش دول اللي انت خرجتهم من مصر، مش دول اللي انت أرسلت موسى وأخرجتهم من كوار الحديد بإيد مرفوعة بإيد ممدودة. يعني كان حمية في الوسط اللي هو فيه، لكن كان يلهج في ناموس الله نهار وليل. نقطة أنا مش هركز عليها، أنا هركز على الوسط عموما، لكن إيه موقفنا من الجزئية دي في حياتنا الروحية؟ إيه مدى اهتمامنا بالإنجيل يا أحبائي؟ أنت خادم، خادم إيه؟ خادم الإنجيل. وأنت يعني خادم إيه يعني؟ خادم الإنجيل. طب أسألك سؤال، إيه مدى شبعك بالإنجيل؟ إيه مدى دراستك في الإنجيل؟ طبعا يعني كلنا شفنا الإنجيل بتاع أبونا بشوي، لما تحط في المزارع فكه كده، وبين كل ورقة 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 بيضة، بين كل ورقة ورقة حطت ورقة بيضة ومجلده، وفي الورقة البيضة دي قاعد يكتب كل ما يجود به الروح، كل ما يشبع به من كلمة الله يعني يكتب. الراجل كان بيدرس الدراسة، عارفين الكتب مدارس، شوف الواحد يقعد يدرس مادة ويقعد يعمل ويلخص ويكتب المفروض الإنجيل كده يا أحبائي. يعني أنا أخشى أحبائي نجي نكلم الخدام يعني نقول له مثلا مش عارف سفر إيه، يقول لك أبونا ده في العهد القديم ولا في العهد الجديد. يعني أنا مش بتكلم بقى، يعني مش بكلمك إنك تكون قريته، أنا بتكلم إن إحنا نكون درسناه. واحد دارس الإنجيل شغلتنا إيه؟ بص هاتوا الكتب اللي درسناها، كل واحد على قد المرحلة الدراسية اللي فيها ولا اللي وصل لها ولا لسه بيكمل، هتلاقي هرم كبير كده. تبص الإنجيل، شوف دي خدت مننا جهد وسهر وتعب ومذاكرة وحفظ وملخصات ونسأل، مش عملنا كده في المدارس؟ طب ايش معنى ده؟ مطلوب يدرس. بص نحمية يعني بيلهج في ناموس الرب نهار وليل. بنتأمل الأيام ديت في سفر دانيال. دانيال كان في الوقت دوت وصل 82 سنة، 82 سنة راجل شيخ، ويقول لك فهمت من الكتب عدد السنين. راجل عنده 82 سنة، راجل عجوز يعني، النهاردة 82 سنة ده ايه يعني؟ خلاص عكس. لكن ده ونبي وبيتتلمذ لنبي آخر هو أرميا، وبيلهج في سفر أرميا، وعارف من سفر أرميا ان احنا هنفضل في السبي لمدة 70 سنة، فهو بيصلي يقول يا رب 70 سنة خلص. شوفوا قد ايه شغف واهتمام رجال الله القديسين دول بكلمة الله. بقولك احبائي يعني هي نقطة عابرة في حياتنا كخدام او في الجزئية دي نحمية والوسط، هو انه ايه مدى اهتمامنا بالانجيل، ايه مدى دراستنا في الانجيل. مفروض كل خادم أحبائي يعمل لنفسه كده برنامج. النهاردة بقت يعني أزاد كثيرة نشكر الله، وكتب كثيرة، ويعني بقت يعني سهل يا أحبائي. يعني أنا مش أكبر منكم كتير، بس بصدق شديد يعني أنا بعد ما خلصت دراسة يعني كده، فكنت نفسي أفهم الإنجيل، نفسي أفهم يعني، أنا عايز أفهم يعني، أنا بقرأ بس مش فاهم ايه علاقة الإصحاح دوت بالإصحاح دوت، اقرا رسائل بولس ماشي انا فاهم قال هنا ايه، بس ايه علاقة دي بدي ليه قال دي بعد ديت، ايه اللي كان في فكر الراجل دوت. وكانت شهوة قلبي احب، كنت تملي بصدق شديد، يا ربي نفسي افهم، عايز افهم. انا بقول لك انا مش اكبر منكم كتير في السن، بس بصدق ما كانتش متاحة في الوقت دوت اللي بين ايدينا. النهارده بقت سايتات كتيرة وعظات كتيرة وكتب كتيرة. طب ما دي نعمة، دي بركة. طب عايز ايه؟ عايز بقى الواحد يقعد يعمل، مهما درسنا معاك في الكنيسة هندرس معاك ايه؟ 0 2 5 10 احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحط رجليك عشان تبتدي انت بقى الطريق دوت. كل خادم لازم يعمل لنفسه برنامج بتاعي، انا امسك كده 0 0 ادرسه واعرف ايه الحكاية وايه القصة وايه الحدوتة وايه النقط الرئيسية في السفر يعني كصورة عامة. بعد كده امسك بقى 0 0 كلمة كلمة اي اية افهمها، عشان لما اجي بعد كده بقولك بقى حضر لي مثلا موضوع عن الايمان في الكتاب المقدس عن الوعود، تروح جايب لي حته في التكوين وحته ليه، ده انت شبعت بده وشبعت في ده وشبعت. المفروض احنا كخدام تبقى هي دي شغلته. فانا حاميه كان يهتم بكلمه الله. طيب ارجع للنقطه الاساسيه اللي انا بكلم فيها، هو مدى تاثر حاميه بالوسط. الوسط اللي حوالينا حاميه ما يشجعش ان يحيى حياه قويه، ورغم كده أنا حامي عاش إنسان بتاع ربنا متمسك بوعود ربنا. أكتر حاجة يا أحبائي إحنا النهاردة بنتحجج بيها الوسط. أبونا الوسط مش مساعدنا، البيت مش مساعدنا، الصحاب مش مساعدنا. حالكم مثالين يا أحبائي فعلا يعني متأثر بيهم جدا، هو موسى ودانيال. في مدى تأثر هؤلاء بالوسط؟ شوف موسى لما يربى في القصر لمدة 40 سنة، قاعد يتشحن موسى معلومات في الفلك وفي الطب وفي التحنيط وفي الكهانة، بيعاد تدرس الكهنوت الفرعوني، وكل ديت معلومات في موسى، معلومات معلومات معلومات. طب موسى يقول لك لا، ده انا في غرسة مغروسة جوايا كل اللي حواليا دوت ما تأثرتش بيه. ايه؟ عارف بعد ما كمل سنه 40 سنة يقول عنه الكتاب خرج الى اخوته. اخواتك؟ اخواتك ايه يا موسى؟ قال لك لا، حتى بكين عشان عايش في القصر وبتهذب بكل حكمة المصريين، خلاص نسيت اصلي، الوسط ده أثر فيا، المعلومات اللي قاعدين يقولها لي دي اتغيرت فكري واتجاهاتي ومبادئي. لا، ده أنا دول إخواتي اللي بيتزلوا، دول اللي بيتضربوا بالكرابيك، دول إخواتي. واربعين سنة يا أحبائي لم تمحوا من موسى هذا. تصور أحبائي اللي غرزته أمه فيه، اللي غرزته أمه فيه، أربعين سنة بيتلقن علوم وثقافات وعايش في وسط يعني بعيد جداً عن أي وسط روحي، ورغم هذا لم يتأثر موسى مطلقا لا بالمعلومات اللي بيسمعها ولا بالميديا اللي حواليه ولا بالثقافة اللي بيتثقفها ولا بالصحاب ولا بالجو. لا، ده أنا عارف أصلي، دول إخواتي دول، والوسط دوت ما أثرش في موسى. خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، في حنو من موسى تجاه العبيد دول. متهيألي فرعون لما كان يبص له، لما عرف بقى الكيس قال له بقى 40 سنة ما عرفناش نغيرك، 40 سنة واللي فيك فيك. عشان كده لما سمع طلب أن يقتله، كان فاكر فرعون إنه إيه؟ إن هناخده ونثقفه ونعلمه حينسى الحدوتة ديت وينسى أصله. أنا بتلقى العلم بتاعكم والثقافة بتاعتكم وبتهذب بما هو صالح في معرفتكم، لكن كل دوت ما أثرش على إيه؟ على النبتة الداخلية بتاعت موسى. ظل موسى يذكر ما لقنته أمه، إن إحنا غرب هنا وإنه لينا خلاص. علشان كده يقول عنه معلمنا استفانوس في أعمال 7، فظن إن إخوتي يفهمون إن الله على يديه يعطيهم نجاة. موسى كان عارف إن لينا نجاة، إنه حيجينا قائد، إنه حيجينا مخلص، وظن موسى إن أنا هو المخلص ده، وكان فاكر إخواته هيفهموا كده. بقولك أحبائي 40 سنة ما غيرتش فكر موسى والمبادئ الروحية اللي انغرست في موسى. ملناش عذر يا أحبائي، تقول لأبونا الوسط اللي حوالينا، الكلام اللي بنسمعه، الوش، الصحاب، لا 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 لا. لو أنا فعلا عايز أحيا كإنسان مقدس لله رغم كل الوسط اللي حوالينا، ثلاث فتية يا أحبائي ودانيال لما راحوا في بابل ودخلوا يعني أكاديمية بابل عشان يتعلموا ثقافة الكلدانيين ولغتها، يقول لك عنهم الكتاب أما دانيال فجعل في قلبه إنه لا يتنجس بقى طيب الملك ولا بخمر مشروب. ما قالش دانيال أنا غصب عني بقى، طب أنا هعمل إيه؟ ما هو كلهم كده، ما هو كل الشبان اللي في سني كده، ما هو الجيل اللي حواليا كله كده. لا، هو واضح في قلبه إن أنا أأثر ولا أتأثر بالوسط اللي حواليا، أنا اللي أأثر فيهم. حتى وإن سمعت كلام تجريح، عرف رئيس الخصيان يقول لهم ايه؟ يقول لهم فلماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين في جيلكم. ليه كده يعني ما تبقاش يعني زي اصحابك؟ ليه ما تبقاش عندك خبرات زي الخبرات اللي عندهم؟ ليه تبقى اهزل منهم؟ ليه تبقى اقل ثقافه منهم؟ كرر الحاجات دي عشان تبقى زيهم، فكرك زي فكرهم، معرفتك زي معرفتهم. لا، ما تاثرش دانيال بالكلام دوت. احنا مرات كتير يا احبائي الواحد لما يعني نشوف اللي حوالينا بقول لك الواحد يقول ابونا طب انا هعمل ايه؟ ما انا مضطر بقى ابونا، ما هو الوسط اللي حواليا كده. قال لنا معلمنا بولس ان احنا نحيا في وسطهم كانوار في وسط جيل مظلم وملتوي. فبقول يا احبائي دي النقطه الثانيه اللي نطلع بيها من حياتنا حاميه، هو مدى تاثرنا بالوسط بالبيئة اللي حوالينا. أنا موجود في العالم بشتغل لي وظيفة بتعامل مع الناس باخد من العالم ما يناسبني، لكن اللي جوه لا لا، اللي جوه أنا إنسان مكرس والله، كل ده ما يغيرش حاجة، أخد منه اللي يناسبني. مش عارف عملوا ايه في التكنولوجيا، ماشي ناخد منها ما يناسب الخدمة، لكن مش هننجرف في الطريق ده. لا، احنا لينا جدر جوه محدش يقدر ايه ينزعه من داخل مهما كان الوسط اللي حواليه. ما تزعلوش مني احبائي، انا بصدق يعني امام المسيح انا بقول اللي انا بحسه. احنا بدينا نقلد العالم بصراحة شديد، صراحة شديدة، احنا ككنيسة بدينا نقلد العالم. يا ابونا بيعملوا ما لازم كده، ما نشد العيال ازاي، نجذبهم ازاي؟ لا يا حبايبي، مش هنجذبهم باساليب العالم. احنا نملك ما لا يملكه العالم، احنا بناخد من العالم ما يناسبنا، لكن الجدر بتاعنا احنا معانا اللي العالم لا يملكه، الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. مش الحفلات يا احبائي اللي هتشد الاولاد للكنيسه، مش الرحلات اللي هتشد العالم، مع أهمية هذا يا أخواتي، يعني إحنا مش ضد هذا، بس اتحولت الحكاية إيه؟ أنشطة، وباسم يعني الدوافع نقية، أنا لا أنكر هذا، الدوافع نقية، بس هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة وعقبتها طرق موت. بدأت روح العالم تدخل جوه الكنيسة، بقينا نقلد العالم. أبونا ما بيعملوا كده، مش عايز أقول أمثلة أحبائي، لأنه يعني إحنا سامحني ما تزعلوش مني، احنا بقينا نايمين صاحيين فدي. ايه اللي موجود في العالم بقى عندنا منه؟ باسم ايه؟ باسم يعني او يعني التمديون، باسم يعني نشد الاولاد، باسم. طيب فين المسيح في الحدوثة دي كلها؟ ما تزعلوش مني يا حبايبي، بدا يضعف. بقت الخدمة يعني علامات هنعلمها، حفلة كل شهر، عملت ابونا رحلة يا ابونا، تعالى اوريك برنامج الرحلات، تعالى اوريك يا ابونا شوف كام واحد، ده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا وده. جميل، بس بقول لك فين المسيح في دي؟ مش دي اللي هنشد بيها الولاد، لأنه سيظل العالم أكثر جاذبية في وسائله مهما الكنيسة عملت، مهما الكنيسة عملت سيظل العالم جذاب مهما. طبعا الشيطان مش ساذج. طب وما إيه اللي احنا نقدمه علشان العالم ما يقدرش يقدمه؟ شخص المسيح، وهو ده اللي الولاد محتاجينه. تملي يا أحبائي، بقول للقدام كده، يعني بقيت ألاحظ في الأيام ديت الخادم بيقرب من الأولاد، حلو جميل، وصاحب ليه جميل مطلوب، بس ساعات أقعد كده أبص ألاقي الولد، يعني ما تدعوش مني، يزغد الولد صاحبه للسن، تلاقي إعدادي ويروح زغد الخادم. إيه ده؟ احنا يعني لازم تكون في بساطه بيننا وبين الولاد، ما تزعلش مني. ما لا، ده مين اللي قال لك كده؟ الولد محتاج يصاحبك، محتاج يعني يحس انك قريب منه، بس هو محتاجك خادم، محتاجك واحد كبير، هو عايز يسترشد بيك، هو عنده اصحاب في سنه كتار، مش انت اللي هتزودهم واحد، هو عايز يحس ان انت بتحبه، وفي نفس الوقت عايز يستفيد بارشادك بنصيحتك، عايز يشوف فيك صوره ازاي يحيا في العالم دوت، انسان بتاع ربنا ويعيش في العالم، احنا نعزل عن العالم، هو عايز يشوف الصوره ديت. لكن لما يلاقي الخادم بيهزر بذات الالفاظ، بذات الاسلوب، بذات الطريقه، طب ما هي الامور بتلتبس على الاولاد، ما بقاش عارف. ليس معنى الكلام يا حبيبي، يعني ارجو انا بكلم ناس كبيره، يعني مش معنى هذا الكلام هنترفع، لا ما بلاش كده، تحبهم بس لابد ان يكون في كان يعني في حاجز، الواد يشعر بمهابة تجاه الخادم، هو عايز ديت، هو عايز يحس ان هو محتاج واحد كبير ياخد بايديه، وفي الوقت نفسه الكبير دوت بيحبني وبيخاف عليا وانا بحبه، سهل ان انا اقرب منه لكن بحبه. شوف الداله مثلا بينك وبين اب اعترافك، ابونا ده 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 ده, ده, ده بابا، لكن في الوقت نفسه في مهابة، انا ما فيش حاجه مع ابونا كده، رحمة مثلا كان في الاعتراف، انا بحبه جدا واحس بقوته بتتدفق، بس بحبه، انا محتاج كده، والولد اللي في الخدمه محتاج كده. فبقول يا احبائي، يعني احنا بدينا نتاثر بالوسط اللي حوالينا، بدت روح العالم تدخل في الكنيسه، بدت الكنيسه تقلد العالم. كل هذا ان دل على شيء يا احبائي، يدل على انه احنا بنجتاز شيء من الفقر الروحي، لما بنعجز عن ان احنا نقدم المسيح كما ينبغي فبنعمل ايه؟ هنعمل ما ما بيعمله عشان نشد الولاد. لا، نحامية عاش في وسط شرير اخذ منه ما يناسبه، لكن ظلت جذور نحامية جذور مقدسة مخارج، ظلت جذور موسى جذور مقدسة مخارج. دانيال ثلاث فتي خدوا من بابل اللي يناسبه، لكن احنا في الاخر لا نتنجس بطيب الملك ولا بخمر مشهور. فيبقى النقطة الأولانية حتى حياة نحمية نحمية وحياة الطرق، اسأل نفسك واسأل نفسي تركت ايه من اجل المسيح. ويبقى دوت مقياس كل يوم كده بالليل لما جنام، شوف كم وقت كم جهد راحة كرامة اهنت من اجل المسيح، ولا ربي دي انا بقدمها لك ذبيحة على مسبحك بقدمها بفرح. طيب نمرة اتنين، نحمية والوسط المحيط. العالم مدع في الشرير، ناخد من العالم اللي يناسبنا، لكن نظل احنا ككنيسة لنا الخط الروحي بتاعنا، لنا الفكر الروحي بتاعنا، لنا المبادئ الروحية بتاعتنا. أنتم في العالم لكن لستم من العالم. طيب النقطة الثالثة برضو يعني شدتني قوي في نحمية، وهو نحمية والنجاح. نحمية إنسان ناجح جدا، ونجاح نحمية ظهر في عمله في وظيفته، ظهر في ثلاث نقط. النقطة الأولانية أنه نجاحه وصله لمركز سامي، أمانته صدقه أيا كان، في النهاية نجح نحمية أنه وصل لمركز يعني في كل المملكة سقاط الملك دول إيه 5-16 تنفار، فنحمية من العشرة الطب دول، يبقى نجح في العالم في الوظيفة، نجح سنجح. نجاح نحمية ظهر في تمسك الملك بيه. لو نحن ده إنسان عادي وراح للملك أنا عايز أروح المدينة أروح مع السلام نجيب بدلك 100، لكن عارف الكتاب يقول للإيه؟ الملك بيقول له إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ هتجيب عني قد إيه نحمية؟ هترجع لي إمتى؟ هذه الكلمة حبيت تدل إنه يعني الملك متمسك بيه. ما هو لو هو ده شخص عادي نجيب بدل نحمية كذا واحد إيه مش مشكلة. لا، الملك شاعر انه نحمية ده شخص مميز فهيبعته، بس يعني بيطمن طب هترجع لي امتى، تدل على انه نحمية كان موضع ثقة في عينين الملك، شيء من النجاح. الطلبات اللي طلبها من الملك ان ما كانش هو موضع تقدير الملك ما كانش الملك سأل فيه، هو شخص عادي ما مش لعبر، لكن يقول له ايه؟ يقول له ديني رسائل توصية عشان الطريق اللي انا هسافر فيه، اديني كمان اخد شوية اخشاب علشان اسقط بيها الباب والبيت. واستجاب الملك لهذه الطلبات ليه؟ لانه كان يقدر نحمية. يبقى نحمية كان في وظيفته ناجح. نجح نحمية في الوظيفة ونجح ايضا في الخدمة، كل ما يصنع ينجح فيه. دي برضو نقطة احبائي احس ان هي مهمة في حياة الخدام. البعض من الخدام ايه؟ يهمل الدراسة، أبونا ده الخدمة، ويحبها مرار تسمع أمه تتصل بالتليفون يا أبونا إيه فلان الخادم عندكم في الكنيسة كل الطب أحبائي إيه مش عارف تاني سنة ولا إيه يسقط. طب ماما مش بيذاكر، تقولي طول النهار قاعد في الكنيسة طول النهار في الخدمة، أنتوا عايزين العيال يبقوا كده؟ في عوار هنا، في حاجة غلط. الصورة اللي تمجد الله يا أحبائي إيه؟ إنسان ناجح في دراسته في عمله وفي الوقت نفسه صنع بتاع ربنا. ايه رأيك انت لما تشوف المنظر دوت؟ ها انت عندك ابنك وفي واحد في الكنيسة يعني عملوه ابونا وفاشل في حياته، وفي واحد تاني ناجح في علاقاته وناجح في عمله وخادم حلو في الكنيسة، تحب ابنك يبقى ايه؟ عايز الصورة الناجحة دي؟ دي الصورة اللي تمجد الله. لألا ده ما قال بولس تلام الخدمة، محتاجين أحبا يكون في شيء من الحكمة كخدام، ينبغي أن تعمل هذه ولا تتركه تلك، تهمل في دراستك تهمل في وظيفتك، وباسم إن أنا علشان أهتم بالخدمة وأنجح في الخدمة إيه لا، في حاجة غلط. لو أنا فعلا إنسان روحاني بالحق ناجح في دراستي، مش مهم دراستك عن تبقى كلية الطب، لا ما هو اللي دخل يعني ايه معهد فن صناعي وبقى معيد في المعهد وبقى دكتور في المعهد ده ثانوية عامة جاب مجموع مش عارف ايه وانا ساعتها لا ده انا دخلت كلية كذا بس هو لا طب طلع نجح اكتر مني. فما اقصدش النجاح يعني تدخل كلية يعني ما هم بتوع الطب بس هم اللي نجحين، ما بقصدش كده. اقصد المسار اللي انت تمشي فيه تكون انسان ناجح فيه، وظيفتك ايا كانت ناجح فيه. لما اكون ناجح في عملي وناجح في خدمتي دي تدي صورة حلوة لربنا. حالك على حاجة احبائي برضو يمكن يعني انا نفسي برضو لما انتبهت لها وقفت عندها كتير. تفرح حزقيال شهد لبر ثلاثة، حزقيال النبي بالروح القدس شهد لبر ثلاثة، ثلاثة دول مين؟ نوح وأيوب ودانيال. نوح كارز البر، فربنا يشهد لبره طبعا يا عم ده خادم، ده إنسان مقرص لله، ده إنسان بتاع ربنا طبعا، ده فعلين ربنا ياه خادم كارز 120 سنة نوح يكرز ينبح في صوته وبلا ثمر. ولم يكل نوح، أول من أطلق عليه كارز، أول من دعا لخدمة رب موسى. أنا مش بطلع فوازير من الإنجيل بس الواحد لما بيقعد يقرأ ويدقق تتلمع كده نقط قدامه. أول كلمة نطقها الإنسان، مش بقولها فزورة يا حبايبي بس أنا لما لاحظتها في الإنجيل فرحت بيها، مش بحكيها فزورة. أول كلمة نطقها الإنسان لله، سمعت صوتك فخشيت، أول كلمة طلعت من لسان آدم وآخر كلمة طلعت من لسان الإنسان في سفر الرؤيا أمين تعالى. أنا مش بقولها فزورة يا حبايبي بس يعني لما الواحد يقعد يقرأ في الإنجيل يجد كده مقابلات بتحس النفس بتفرح الواحد. مش فزوره، مش بقولك علشان انا كتبها بقى فزوره للعيال في مدارس احد ونظن انه يعني لا. وحتى لما بنعمل فوازير للولاد يعني برضو بيبقى الهدف ايه؟ يعني ان احنا بنقول الولاد يروح يسال، لا ده انا عايز الولد يقعد يقرا في الانجيل يدرس فيه. المهم احنا كنا بنقول ايه؟ نوح. فقلت لك نوح كارز البر، ماشي ربنا يشهد لبره طبعا ده خادم ده كارز. طيب الثاني ايوب، ربنا يشهد لبر أيوب. طبعا هو اللي احتمله أيوب ده، حد يحتمله؟ فبار جدا. طيب تعالى بقى لدانيال، ايه بر دانيال؟ دانيال رجل موظف بيشتغل عند داريوس الملك. داريوس دوت عنده 120 مرزبانا يعني 120 وزير، فراح مختار ثلاثة يرقصوا 120 يعني كل واحد تحت ايده 40 مرزبانا من ضمنهم دانيال. يعني دانيال وزير تحت ايده 40 وزير، ده مش وزير ده رئيس وزارة. دانيال في وظيفته بيرقص ايه 40 وزير. قول لي ده كان بيشتغل كم ساعة في اليوم دوت؟ 12 ساعة 15 ساعة؟ طبعا مش اقل من كده. واحد تحت ايده 40 وزير يشوف منهم الحسابات ويرجع على اعمالهم ويفتش عليهم، ده كان عنده وقت فين دوت؟ طب وتشهد رب البر؟ هلا كم بار هم نظن البر بس يا بس انا بقى ناجح كده وخادم، لكن يعني الوظيفة والعمل لا. دانيال كان ناجح في عمله وكان ايضا انسان بتاع ربنا، رغم هذا كان عنده وقت لدراسة الانجيل فهمت من الكتب، كان عنده وقت انه 3 مرات في اليوم كواه مفتوحة تجاه أورشليم وفي أمر صادر من الملك. طب أخواتي طب تصار لو صدر أمر في مصر ما تعلوش مني، أي قبط حينزل روح الكنيسة هنتبحه، هنقفل الكنائس لا سمح الله ما يسمحش المسيح. كل مرة بنقفل الأساس بيقول يا رب لتكن باب إيه كنيستك مفتوح أمام وجوهنا إلى مر الأيام وإلى آخر كل زمان. يعني وإحنا بنقفل الأساس يقول يا ربي ما تقفلش الباب في وشه ما يسمحش المسيح، بس أنا حصلت في التاريخ. قال لك ما فيش، ابتي صلي لمدة 30 يوم. ماشي يا عم يعني نصبر يا عم 30 يوم بعد كده ما ننزل نصلي. حبك يا دانيال حبك حبك. يروح الراجل في البيت ويصلي، طب يا عم طب اقفل الشباك كعادته، طب صلي 4 مرات. قال لك لا وانا كده بتحدى الملك، لكن ايه انا متعود دي حياة دانيال كل يوم عنده وقت رئيس وزارة يا اخواتي، مش طالب في جامعة ولا مش موظف ولا مش دكتور ولا مش رئيس وزارة، وعنده وقت 3 مرات في اليوم يركع وجهه تجاه أورشليم وقواه مفتوحة يصلي، عنده وقت للإنجيل، عنده وقت للصلاة. يبقى ما فيش تعارض يا أحبائي ما بين الإنسان، بل بالعكس دي شهوة قلب ربنا إن أولاده ناجحين. أنا بدي المثل يعني بالدكتور مجدي يعقوب، فعلا فعلا صورة بهية، مش لمجرد إنه إنسان ناجح، ما في ناس ناجحة بس ما يعني مش بدين أحد، بس مش صورة تمجد المسيح. إنسان ناجح في عمله وإنسان تقي خاف الله، صورة تفرح أحبائي، صورة تمجد ربنا ما تمجدوش، تمجد ربنا كده. كل خادم أحبائي ناجح أيا كانت بقى دراسته عمله وظيفته، وإنسان بتاع ربنا روحاني دي تعطي المجد لله. صلهم يكونوا خدام الكنيسة كده، يدي أب كده يدخل الكنيسة دوت ناجح في كذا وده ناجح في كذا، يشوف ابنه يقول لك أنا عايز الواد يبقى وسطيكم، عايز الواد يبقى زيكم، لكن إذا مش عارف فاشل وده مش عارف بيسقط فين وده بتاع، لك عمي أنا أروح أودي العيال الولد هناك يفشل. ياريتنا أحبائك خدام نهتم لأجل المسيح، أنا بقولكش لأجل العالم، لأجل المسيح، لأجل إنه في رسالة المسيح عايزك تقوم بيها، هي جزء منها نجاحك في دراستك، نجاحك في عملك، ونجاحك في حياتك الروحية، ده إيه؟ ده يمجد ربنا، ده يمجد ربنا. طيب نقطة رابعة هختم بيها أحبائي برضو، يعني يبقى اتكلمنا عن نحمية وحياة الترك، 2 اتكلمنا عن نحمية والوسط المحيط، 3 اتكلمنا عن نحمية والنجاح، 4 هختم بيها نحمية وحياة الفرح. نحمية وحياة الفرح كخادم. نحمية كان إنسان بشوش، كان مبتسم، كان إنسان فرح القلب، عشان كده لما دخل للملك بعد ما سمع الأخبار الصعبة بتاعة أورشليم، فالملك بيقول له ما بال وجهك مكمد مالك، ولا يعلى بقى نحمية يقول لك ايه، ولم اكن قبل مكمدا امامه، اصل ما عمره ما شافني بالمنظر دوت. يعني الطبيعي بتاع نحمية ملامح وشه مبتسمه هادي فرحان من جوه، اصح جاب ضيقه تكمد نحمية، بس مش ده السائد بتاع نحمية. النهارده احبائي بقى السائد في الخدام ما تعرفوش مني وفي كنيسة المسيح اللي ايه ايه قولوها انتوا مبسوطين التبويز، بس ده بقى ربنا بقى ايه انسان بيصلي فتلاقيه بقى التكشيده اتعملت قد كده والوش بقى عامل ازاي يا استاذ بتاع صلاه، او يعني العكس، ما برضو ما انا مش عايز برضو، ما هو العكس بقى ايه بطلاقه الوجه بس جوه في خفه في روح الله ساكن. الخادم يا احبائي اللي يمجد الله انسان فرح القلب، الناس عايزه ايه؟ مجرد انك تقابلها بابتسامه. احبائي كان الواحد بيقراها عن ابونا بشوي وكان الواحد يقراها، لكن لما الواحد اتحط في معمعه يعني كان يقال عن ابونا بشوي انه كان دائما مبتسم، يعني واحنا قدام كان الواحد يوعظ بيها، الواحد يوعظ بيها، لكن فعلا انا متعجب من هذا الرجل. يعني كل الاثقال وكل الضيقات ديت، من يعثر أو من يضعف أنا الأضعف، ومن يعثر أنا لا ألتهب، ورغم هذا الابتسامة اللي على وش الراجل دوت في أحلك الظروف، صورة إيه؟ صورة مفرحة. يكفي أنك تشوف واحد كده تحب الحياة الروحية، صار أنت كده جبنا لك وردناك صورة كده واحد كده مبتسم ملامحه هادية، وجبنا لك واحد كشري تحب تبقى فينا أحب أمان أخلاق. فمطلوب أنه قدام المسيح بايق تكون فيهم هذه الثمرة من ثمار الروح، محبة فرح. طيب يا ابونا هي في حاجة تفرح؟ احنا انت كده قول لي طب ايه اللي يفرح؟ اقول لك بص الاول دانيال، ايه اللي يفرح دانيال؟ راجل في السبي والمدينة مقابر بيت اباءه خاربة، طب ودي حاجة تفرح؟ محروم من الوطن، دي حاجة تفرح؟ طب على مستوانا لا أقول ده كان بقى يعني ده احنا نذكر لك لستة تدعو للحزن وللاكتئاب وللبؤس وللتنهد. فلك احبائي نفرح لان احنا اسمنا خدام، قلت لك الايه انجيل. طب الانجيل معناه ايه؟ بشارة مفرحة. يا طبعا انا جاي اكلمك على الانجيل ومبوس تتكلم على الانجيل. ايه الانجيل يا عم؟ الانجيل هو البشاره الفرح. تختفي يعني؟ طب ما توريني. طب ما اشوف فيك فرح، اشوفك انسان فرحان بربنا. فنفرح لاننا كارزين بالفرح، كارزين بالبشاره، نفرح. نفرح باقي لانه احنا بنعمل عمل عظيم زي ما قال نحميا اني عامل عملا عظيما. عارف ايه اللي يفرحك؟ رغم كل مشاكل الخدمة وضيقات الخدمة ومتاعب الخدمة وعثرات الخدمة وصلبان الخدمة، اللي يفرحك ان انت بتعمل عمل المسيح. اللي يفرحك واللي يفرحني ان احنا عصا في يد الله. اللي يفرحك ويفرحني ان احنا زي ما بيقول بولس نحن عاملان مع الله. انا بعمل العمل المحبب جدا لقلب الله. عارف سفر النشيد يوسف المسيح يقول لك ايه؟ يدا حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. ايد المسيح حلقتين ذهب. ليه؟ علشان لما بيمد ايده صار راح بيغرق، لو مدت له عصايه تتزفلط. الحاجه الوحيده اللي يقدر يمسك فيها وما تتفكش هي حاجه مدوره، عشان كده تملي طوق النجاه بيعملوه ايه؟ مدور. ليه؟ مهما يمسك في اي حته هيعرف يمسك، عشان كده بنقول مدور. فايدين المسيح حلقتان من ذهب، يعني لما بيمد ايده لحد بينجيه. طيب اللي بينجيهم المسيح يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. الزبرجد اغلى من الذهب. ايد المسيح ذهب، لكن النفوس اللي المسيح بينجيها بتجمل يديه كالزبرجد. فخلاص النفس احبائي ده عمل يبهق قلب الله. فتفرح ليه؟ تفرح لأنك بتعمل عمل المسيح، بتعمل العمل المحبب جدا لقلبه، بتشتغل معه. دي تدي للواحد ايه؟ تدي للواحد فرح. حتى لو كان الطريق او الباب ضيق والطريق قرب. ربنا يدينا احب ان احنا كخدام ندوق الفرح دوت في حياتنا، فنشيعه في الاخرين، زي ما قيل عن وزير كنداكا مضى في طريقه ايه؟ فرحا. فرحان بيه؟ قال لك فرحان بقصة الخلاص، فرحان بالمسيح اللي بيحبني، فرحان بالسماء اللي أنا رايحها، فرحان بأنه الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالجلد. فبتعث في الخدمة وأنا عارف أن ديت في الآخر إيه؟ ليها إكليل في السماء. فدي بتخلي الواحد يعمل عمله هو إيه؟ هو فرحان، حتى لو كان العمل فيه أثقال، حتى لو كان بولس في السجن في فيليبي، لكن يكتب رسالة من أروع ما كتب عن الفرح. يبقى نمرة واحد يا أحبائي، قلنا نحمية وحياة الترك. نحمية ترك حياة مريحة، حياة سهلة، ذهب لتعب لشقاء، محبة في المسيح. كل خادم فينا مدعو أنه يترك من أجل ربنا. هو وعد المسيح من ترك أب أو أم أو إخوة أو أخوات أو زوج أو زوجة من أجلي، والتعبير مرمرقس، ومن أجل الإنجيل لا يضيع أجره في السماء. النقطة الثانية نحامية والوسط. ملناش عذر يا أحبائي أنه مهما العالم وضع في الشريف، مهما بقى طيار العالم شديد، لا، أنا مدعو أن أخذ من العالم ما يناسبه، لكن أظل أنا في طريقي، أظل أنا بمبادئ الإنجيل، أنا مش هقلد العالم. نمرة ثلاثة نحامية و النجاح. اللي مجد الله يا أحبائي خدام ناجحين في دراستهم، ناجحين في أعمالهم، وناجحين أيضا في حياتهم الروحية. ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. النقطة الرابعة اللي اتكلمنا فيها نحمية وحياة الفرح. يعني حول لك بقى تعبير بولس ماذا أقول، لأنه يعوزني الوقت. أنا أخبرت عن نحمية وحياة الجدية، خدوها بقى عناصر. يعني كان نفسي بقول لك أحبائي، يعني شخصية عجيبة الراجل دوت. حاول لكم كعناوين بقى وانتوا يعني ايه يقعدوا دوروا كده فيها. نحمية والجدية، نحمية والصبر، نحمية والاتضاع، نحمية والقدوة. طبعا كل دي نقط يا احبائي مهمة جدا في حياتنا كخدام. نحمية وتشغيل الطاقات، نحمية وعدم الفشل. كل اللي عمله نحمية احبائي راح غاب عن أورشليم، رجع لا، كل اللي عمله تهد، ما يأس نحمية وعاد العمل تاني، وعاد بناء المدينة روحيا مرة تاني. انسان ما يعرفش الفشل. نحمية والجماعة المقدسة، نحمية كان يشعر انه مش هو بس الانسان التقي اللي بيخاف الله، لما هو يصلي يقول له اسمع صلاة عبدك وصلاة عبيدك، دي حتة جبارة في نحمية. ما كانش عنده احساس الي بقيت انا وحدي. لا، نحامي عارف، يقول يا رب مش انا بس اللي بصلي، انا واثق نفوس دول نفوس تقيه، نفوس بتحبك، نفوس بتصلي من اجل اورشليم. احساس يا احبائي يسند الخادم جدا ان يشعر ان هو ايه، وهو بالحق كده مش لوحده. برجع بقى شحات محامية نقط كتيرة جدا في تنفعنا كخدام وتساعدنا في حياة الخدمة. ربنا يدينا أحبائي ان احنا ننتفع بيها وتكون سبب بركة في حياتنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
الأسئلة كتيرة وعايزة موضوع لوحده، لكن أنا هحاول كل سؤال يعني إجابة واحدة مختصرة بس لأنه عشان الوقت ما يسرقناش. إيه عشان دي مكملة للموضوع، واحد بيقول يا ريت نذكر مثل واحد فقط لصفات نحمية في القدوة، انه نحمية في اثناء بناء السور ما كانش بيبدل ثيابه، ما كانش بيرتاح، فالغلمان بتوعه عملوا زيه. نحمية ما كانش بياخد خبز الوالي اللي من حقه، فكان الغلمان بتوعه ما بيقصوش على الناس. فنحمية لما بيعلم الناس الجدية في العمل والرحمة كان هو مثال لكده، فالعاملين معاه حزو حزو. مثل في عدم الفشل، قلت لك نحمية قعد في أورشليم 12 سنة وبعد كده رجع للملك أرطحشست. الملك راح بعته يبقى والي دائم على أورشليم. لما رجع مرة تانية لقى كل اللي عمله نحمية باص، الشعب بدأ يتجوز من الأمم وبدوا يتعاملوا معاهم وكل العمل الروحي اللي عمله نحمية فشل، لكن نحمية لم ييأس، لكن أعاد الشعب تاني للشريعة. مثال لتشغيل الطاقات الإصحاح الرابع اللي اشتغلوا في بناء السور، الكهنة والحدادين والعطارين والستات والرجالة والأرامل، كل دول قدر نحامية يشغلهم معاه في العمل ولو كل واحد على قد طاقته. مثال للاتضاع، يوم تدشين السور عملوا موكب على يعني تدشين السور، عذرة جابوا نحامية وقفوا أول واحد وهو وقف آخر واحد، رغم المفروض أنه كان هو صاحب يعني الاحتفال في اليوم دوت، لكن من اتضاع نحمية اختفى وقت التكريم، ما دورش على كرامه. صبر نحمية، المقاومات الكتيرة ممكن دي تقعد تطلعها في السفر اللي قبلت نحمية، لكن رغم هذا كان نحمية كان ايه، كان ممكن قدام الضيقات ديت كان نحمية يضجر، لكن ظل مصابر لغاية ما انتهى من العمل. في سؤال انه الأسرة بتمنع نزول الافتقاد وما فيش غير تسوني واحدة معايا وأنا ما بقدرش أنزل لوحدي، أعمل إيه؟ طبعا ما نحبش إن حد ينزل الخدمة لوحده، لأن نفس المسيح أسألهم اثنين اثنين. في أكتر من حاجة ممكن، أنا بالاتفاق مع تسوني في أسرة تاني أنزل أنا اثنين مثلا من الولاد عندي وننزل للتسوني التانية من أسرتها اثنين، وهكذا كحل للمشكلة. الأمر التاني، اطلبي من أمين الخدمة وأمينة الخدمة إنه هو لو في إمكانية أن يحط تسوني تاني معاك في الأسرة تبقى بركة. ما فيش إمكانية لدي ولدية في مدارس أحد، بعد الأولاد ما يخلصوا مدارس أحد أنت تعملي نفسك كده جدول، كل مرة تاخدي بنت من البنات دول وتروح واخدها كده على جنب كده في الكنيسة وتقعدي معاها كأنها قاعدة افتقاد، إزايك وعاملة إيه وبتقري الإنجيل وبتصلي وبتتناولي. الأسبوع اللي بعديها روح واخدها لي واحدة إيه واحدة تاني، انزل لهم وقت النادي، بس لفي بقى عليهم كلهم، مش تفضلي مركزة على بنت كل مرة هي هي هي، دي ممكن تتعب بقية البنات، فيعني دي ممكن بنعمة المسيح تتعالج. في معطلات في الخدمة، طيب لو كان أبونا هو المسؤول عن هذه المعطلات ماذا أفعل؟ أولا أنا ما بأشترطش المثالية فيا كأبونا، ممكن تكون وبالتأكيد مش ممكن، بالتأكيد ممكن تكون في الواحد في ضعفات كثيرة، لكن قد يكون في وجهة نظر عند أبونا، مش بالضرورة يعني كل حاجة حيقدر أبونا يفصح عن دوافعها، حاجات كتيرة كتيرة. إحنا وإحنا قدام صدقونا أخواتي ما كان الواحد فاهم الكلام دوت، وكنت بعمل زيك، ولما سودنا بالسواد فهمنا، وقرئتنا ما كنا فهمنا. في أمور دوافع خلفيات صعب أن أبونا يفصح عنها، فبيضطر أبونا يقول لا، أنت مش فاهم ليه لا، فأنت بتشعر أن أبونا معطل، فلا تحكم في شيء قبل الوقت. دي نمرة واحدة. لنفرض فعلا أنت بتخدم عندنا في العذراء محرم بيه، وفعلا ما أنا الرجل ما قالش أسماء يعني، بس أنا بس عارف نفسي أنا معطل. أبونا في شيء كان يقول كلمة حلوة خالص خالص خالص، قال لك دخلت مكان لقيت 100 حاجة وحشة،
قال لك اعمل حاجة واحدة حلوة أفضل من أن أنت تقعد تعافر في 99 وحشين. اعمل حاجة واحدة. ماشي أبونا مانع الحتة دي، ماشي سيبها. أبونا حيمنعك من الافتقاد لو أنت نزلت لفيت على الولاد، أبونا اللي مسؤول ده حيقول لك لا. لو أنت اهتميت بدرس مدارس أحد، بالاهتمام بالولاد في النادي، أبونا حيقول لك لا. أبونا بيقول فنواحي تنظيمية. طب يعني خلاص يعني هي نواحي تنظيمية هي اللي هتنجح الخدمة وحاجة مش هتنجح؟ إن كان أبونا اللي عندك دوا زي حالاتي كده وجديد وصعب، سيب له يا عم اللي هو شديد فيه وخليك انت في الحاجات التانية اللي زي ما بقول لك، لو نزلت افتقاد، لو لفيت على الأولاد، لو اهتمت بيهم، لو حبيتهم، لو خدتهم مرة يحضروا القداس، مرة يحضروا عشية، لو أولاد كبار. أنا معرفش طبعا المراحل اللي انتوا بتخدموا فيها، أعتقد مش هتبقى فيه مشكلة في الخدمة. يعني صدق الحاجة اللي مش في ايديك حبائي. يعني انا ظليت في حيره الى ان قرات كتاب في اليومين اللي فاتوا اسمه الحدود. انت الواحد يقول اه وانت الواحد يقول لا. هذا الكتاب يعني ريحني في نواحي كثيره. انت في النهايه كخادم ليك حدود، في حدود تانية تخص الخادم الثاني، تخص امين الخدمه، تخص ابونا. انا دي مش مسؤوليتي، انا مسؤول في الحدود بتاعتي. وغير كده المسيح مش هيحاسبك. ازاي علمت ام موسى ابنها وبعد كده يعني عاش 40 سنه في الاسر؟ لما نرجع لقصه موسى، حطوه في السقط وراحت مريم لابنه فرعون وقالت لها الاتي لك دم ربيه، قالت لها طب خديه وارضعيه ورجعه لي. فخدته ام موسى ترضعه، مش حتى تطمته، حتى كبر واتت به الى القصر. يعني فضلت ام موسى تربي الولد لغايه ما كبر، يعني ممكن يكون وصل 7 سنين 8 سنين، مش فطام، الكتاب ما ذكرش فطام. ففضل طول الفترة ديت أم موسى تلقنه الإيمان مع اللبن اللي هي بتغذه له، عشان كده لما راح 40 سنة في الأصل ما تأثرش. إيه موقف الخادم من السينما ومن الدش؟ مش بقول فضيلة، كل حاجة راحت أنا بتكلم عنها بحرية شديدة لأنها راحت الحمد لله بصدق أمام المسيح. وانا خادم بقولك عشان راحت فالواحد يعني ايه اتكلم براحته بامانه شديده. ما كان في وقت الواحد حتى يعرف ايه اللي بيتعرض في التلفزيون. اعتقد يا احبائي، اعتقد الخادم، اعتقد لو فعلا هو مهتم بخدمته صدقني ما هيبقى عنده وقت يدور على السينما ولا على دش. ده هيبقى مش ملاحق من قريات، من افتقاد، من نادي، يعني خدمات كثيره، مش هيبقى عنده وقت يدور على سينما ولا يدور على الدش. ازاي تكون الاهانه في الخدمه ذبيحه؟ انت بتذبح ايه؟ بتذبح ذاتك. يعني في ذبيحه اكتر من كده؟ ان انا لما اتهان واحتمل الاهانه ديت من اجل المسيح، انا بقدم ذاتي مذبوحه من اجل مين؟ من اجل المسيح. قريت تامل لطيف لابونا المتنيح يوسف اسعد، ما نساهوش، بيتامل في الايه، كان في كتاب الصوم المقبول، قدموا أجسادكم ذبيحة. قال تأمل لطيف خالص، قال الإنسان لما بيأكل يبتدي يعمل شوية دهون كده، حاجات جديدة حصلت عندنا. فحبة الدهون دول لما يجي الواحد وقت الصوم مفيش طاقة، فيجي الجسم ياخد الدهون ديت ويبتدي إيه؟ ويبتدي يحرقها علشان تتحول لطاقة. فكان تأمل أبونا يوسف أسعد، قال لك هو ده بيقدم ذاته إيه؟ جسده ذبيحة. شوية الدهون دول لما يحرقهم في الصوم صحيح. فنفس الشيء بالنسبة للإهانة احتملها من أجل المسيح، يبقى ذاتي المقصورة المذبوحة المهانة دي دول يا رب دي عشان خطرك، إن عيرته من أجل اسمه تفرح. أحيانا بنرفض عمل لأنه بياخد وقت الخدمة. إيه رأي قدسك وإزاي دي تتفق مع النجاح في الحياة؟ هذا سؤال يا أحبائي مش سؤال للإجابة، لأنه ما أقدرش أقول لك ترفض العمل أو تقبله. دي ترجع للقامة بتاعت الإنسان، الاستعداد بتاع الإنسان. شفنا خدام يا أحبائي كان معروض أمامهم أنه يعملوا في عمل آخر واكتفى بوظيفة واحدة علشان يدي وقت للخدمة. أنا ما أقدرش ألزمك أنك تعمل هذا، لكن يوم ما الخدام دول عملوا كده ما حدش قال لهم عملوا كده، ده هو بدافع من ذاته طبعا بإرشاد أب اعترافه، لأنه يعني برضو بتبقى زي ما قلت لك كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه، بس دي محدش حيقدر يقول لك ماشي الخدام يشتغلوا فترة واحدة ويسيبوا الفترة بتاع بعد الظهر، ربنا ما قدرش أقول لك كده. لكن نبعث من البعض بجدية، وفعلا كان الوقت كله معطى من أجل الخدمة وما شعرش أبدا بخسارة، والمسيح عوض في كل هذه النواحي. فدي يعني دي في حياة الإنسان الخاصة ما قدرش أجاوب عليها كسؤال عام، إنه مطلوب إن كل الخدام يعني يعمل وظيفة واحدة علشان يفضل الخدمة، لا. إيه الاستفادة الروحية من ذكر أسماء بناة المدينة؟ طبعا حمية إنه مش عايز ينسب النجاح لنفسه، قال له هنا الواحد اللي اشتغل ده فلان وفلان وفلان وفلان، وكشفت قدرة نحامي على تشغيل الطاقات. لكن أروع ما في ذكر هذه الأسماء، يعني كان فيها درس روحي حلو برضو، إنه يقول لك فلان بنى أمام بيته، فلان بنى سور أمام بيته، يعني ربنا عايزه إن كل واحد فينا مطلوب إن هو يعمل سور حماية على الأقل إيه على بيته، يعني لو هو رب أسرة، لو إخواته وولاده فيحميهم، يعمل سور عازل عنهم ما بينهم وبين العالم. لا ده أنا فاكر مرة درسنا سفر نحمية، فاكر يعني تلانا في تأملات كثيرة جدا، أنا نفسي برضه أول ما بدأت يعني كنا أياميها بندرس السفر دوت من فترة يعني برضه جيت عند الإصحاح الرابع دوت يعني أسامي طب يا فوت، أذكر أني تعزيت في نواحي كثيرة جدا 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 في السفر دوت. خبرة نحمية، جمع القرايب مع بعضيهم اللي ليهم نفس المهنة مع بعض، يعمل نوع من التجانس. فتذكرت أياميها الأنبا بخوميوس لما كان في الأديرة بتاعته كان يلم النجارين مع بعض والحدادين مع بعض. ده في دروس كثيرة جدا يعني الأسام اللي احنا مرات كثيرة بنشعر يعني ملهاش قيمة دي، فكان كان فيها وعظة كاملة للأسماء دي. قلت ان احنا ما نشبهش العالم في جذب الولاد، لكن الولد ما بيجيش الا من خلال المهرجان الرياضي، فهل ده جذب خاطئ؟ لا ما قلتش جذب خاطئ، بس ان اكتفينا فقط ان انا هعمل مهرجان عشان الم العيال، طب دخلوا لعبوا كرة وبعد كده روحوا، لا ما استفدناش حاجة. لكن شطارة الخادم بقى فيما انا اجذبهم بالنشاط الرياضي ضمنهم المسيح. خادم صياد يقف كده حتى ولاده هم بيلعبوا، هبقى شوفنا خدام كده، انا ما اعرفش بس مش عارف ما بشوفش دلوقتي ليه، ظهر مشكله في نظر انا ولا ايه، شوفنا صدقني اخواتي في الخدمه كده تلاقي خادم بقى واقف ويوي يلاقي الولد ده مثلا يحتد يدو كده وبمحبه يروح يحط كتفه على حد يجي الكنيسه ما نقضي وقت حلو مع ربنا، مش مهم مين اللي يكسب، ما تزعلش اخوك منك روح درسف له وبمحبه كده، والولد ده اتعلم درس في الوداعه في انه الكنيسه مش ملعب كوره. الخادم الروحاني يا احبابي انا ما بقولكش ما تعملش المهرجان وما تعملش النشاط، بس ما تكتفيش بيه، ما انت جيت لعب الولد كوره وطلع ما زي ما لعب كوره في الشارع ده وتدخل لعب كوره عندك في الكنيسه ما فرقتش في حاجه، لا دي الشطاره بقى ان انا بقدم له الكوره اللي بتشده، اقدم له المسيح. ازاي نجذب الولد من خلال شخصيه المسيح؟ يشوف فيك المسيح. صدقوني اخواتي ببساطة شديدة، صدقني يا ابني ما بوعظ أمام المسيح، أنت كخادم خلي ليك حياة صادقة مع ربنا في صلاتك في إنجيلك في توبتك في انتظامك على التناول. صدقوني يا أحبائي الخادم اللي عايش حياة التوبة صدقوني بيجذب الولاد، صدقني صدقني من غير ما يتكلم، بس خلي في صدق. إحنا هدفنا لينا هدف أحبائي غير المسيح وملكوته، خليني أنا كخادم من غمس في الخدمة وانسى نفسي وانسى توبتي وانسى صلاتي، لا اهتم بيتي، خليك امين في صلاتك في توبتك في تطبيقك في حياتك، ثق انه انت من غير ما تشعر بتوصل المسيح للولاد. في اوقات مرور خادم بسكتة روحية، هل ينعزل عن الخدمة؟ لا ما ينعزلش عن الخدمة، لكن اقدم توب اقدم توب، ولما بتوب بشد الولاد للتوب. في سؤال تاني، زي نشد الأطفال للكنيسة إن يشوفوا فينا صورة المسيح. افتكر نفسك أنت إيه اللي ربطك بالكنيسة؟ أنا اللي ربطني بالكنيسة أحبائي لا أنسى هذا الشخص، هو النهاردة بقى كاهن ربنا يحافظ عليه. المهم كنت أشوفه يعني عايز أروح أحضنه أفرح، لما كنت أقابله في الشارع كنت أحس براحة، صدقوني أخواتي يعني كنت أقابله في الشارع أفرح يعني أحس بأمان، شوف شو صورة ربنا. فحبيت الكنيسة رغم انه ما كانش في الكنيسة القبطية الارثوذكسية. وبدلوقتي بقى كاهن قبطي ارثوذكسي صميم هو. يعني ازاي نسعيد سلامنا وفرحنا في ظل العالم المضطرب؟ احنا ما بنستمدش احبائي فرحنا من العالم، العالم متعب، لكن احنا كل مرة بنجتمع لاسم الرب سواء كان في حوالين كلمة الانجيل حوالين المذبح بيرفعنا المسيح بالروح القدس، نحس ان احنا فرحانين متقويين متحزيين. دي بتدينا دفعة نطلع بره نعرف نتقابل مع العالم. لكن بره في عراق، بره في صراع، بره احنا طالعين نشهد للمسيح، بره احنا حملان وسط ذئاب. لكن كل مره لما بنجتمع في الكنيسه بنتقوى، بنحس بتعزيه المسيح، بنحس بقوته، بنحس بانه بيجدد تنسر شبابنا، فبنطلع للعالم مسنودين بالمسيح. لكن العالم موضع في الشرير، وسيظل العالم موضوع في الشرير، سيظل العالم لا يعرف السلام ولا يعرف الفرح. احنا بندخل الكنيسه زي احد الاباء قال لك الكنيسه دي زي الرئه، هي اللي بتنقي الهواء. فاحنا بندخل هنا نتأول عشان نطلع بالقوة دي للعالم، بنحتك بالعالم، نفقد الطاقة، نرجع هنا تاني نتأول تاني، نطلع تاني للعالم. عشان كده له الحق لما قال لا خلاص خارج الكنيسة. وقتنا مش متحكمين فيه، والأهل متحكمين في خروج الكنيسة. مش هقولك يعني هعادي، هي خدمة يعني كده انها تحت خدمة، مش هقولك هعادي البيت علشان انزل الخدمة، لكن ههمز في اذنك بكلمة واحد ذكرها في سؤال كويس ان احنا نعرضها عشان لما نوصل له نعديه. انه احنا مرات كتير بخدم برا البيت وبدخل البيت مش عايز اخدم، ماما تطلب مني خدمة، بابا يطلب مني لا انا تعبان، يقولي يا اختي طبعا لما لا في خدمه ايه طول ما راح دالي في الكنيسه ولا عدل في الكنيسه ولا اطلب منك حاجه تقول لي لا، طب ما انت تشرح الكنيسه. في حين ان السيد المسيح قال لنا تكون اولا نشوف فين؟ في البيت. وابونا في شوي كان يقول كلمه حلوه، بيقول لك انت نزلت النهارده افتقاد رحت لثلاث اربع اسر، بيتك الاسره نمره 5. طبعا بروح البيت عايز ارتاح، بس في الحقيقه طب ما هو البيت برضه عايز خدمه. فزي ما انا بروح في الولاد وببقى بشوش واطبطب على الولد يطلبوا مني حاجه، حاضر يا ماما، حاضر يا بابا، اروح بقى بيتنا بابايا ومامتي، حاضر يا ماما، حاضر يا بابا، يعني بيت تاني محتاج خدمه زي البيوت اللي انت كنت بتخدم فيها. اعتقد لو عملنا كده اهلنا هيشجعونا على مرواح الخدمه. هل من الخطا تعلق الخادم بالمخدومين بحيث يرغب في التقرب اليهم؟ لا مش غلط، بس في فرق بين التقرب وفي فرق بين الامتلاك. في خادم عايز يمتلك الولاد، بص يا ولد تعطس تيجي تقول لي ان انا هعطس، اوعى تعطس غير لما تقول لي، انتوا بتضحكوا بس في خدام بيعملوا كده، في خدام بيعملوا كده. هلاقي الخادم دوت قاعد مع خادم، الولد قاعد مع خادم تاني، ايه ده ابونا ده بياخد العلم، ايه حركه، هيتعلم منك حاجه وهيتعلم من الخادم ده حاجه وهيتعلم من الخادم ده حاجه. ده اسمه امتلاك للولاد، لا مش مطلوب انك تمتلكه، ومش مطلوب ان الولاد يظلوا غير مفتومين عنك كخادم او كخادم، لا ده هنا بقى تعلق الخطأ. لكن انا بحبه والولد بيحبني بحلو، بس مع اهمية، مش هقول وضع حد عشان ما تفهمهاش غلط، مع اهمية الولد انه لما يقرب مني يشعر ان ده خادم، ده مش ما يحسش ان حضرتك او حضرتك يعني واحدة زيها في سنها بتتهزر معاك بذات الالفاظ وبذات الطريقة، اعتقد كده مش هنعرف نختلف. لكن يقربوا مننا طبعا، ما هو ايه هدف الخدمة؟ هدف ان احنا نحتضنه. ايه السؤال اللي بيقول ان انا بحب الكنيسة لكن ما بخدمش في البيت لألا تلام الخدمة؟ المسيح قال لك تقول اول شهود لي فين؟ الاول في اورشليم في البيت. الخدمة في البيت اصعب من بره، الخدمة في البيت انا بره بخدم ساعة وبروح، البيت مطلوب اخدم 24 ساعة فاصعب. بس المسيح عايزنا نشهد الاول، لانه الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. اللي اعتنى مش بس كتنماج، اعتنيش بهم روحيا، فقد أنكر الإيمان وصار أشر من غير المؤمن. إزاي الإنسان يكون أمين في حياته وخاصة في الصلاة والخدمة والبيت؟ تحط نفسك قانون روحي تلتزم به، ما تاخدش خدمات على حساب قعدتك مع ربنا، لا أقلل من الخدمة بتاعتي، بس أنا يبقى لي وقت للصلاة، وقت لقعدتي مع الإنجيل، يبقى لي يوم. لو انت من الخدام اللي كل يوم بينزلوا افتقاد افتقاد، لا ده في يوم انا ليا، يوم انا اقعد فيه انا امتلي بربنا. لا أربح العالم كله للمسيح وأنا مبقاش ليا نصيب معاه، مش هنتفع شيء. لو أنا خادم وفشلت في دراستي هل أسيب الخدمة؟ ما أقدرش أقول نسيب الخدمة، لكن على الأقل نتعلم من فشلنا، أقعد مع نفسي وأشوف أنا فشلت ليه، والشطارة أنه أتلاشى أسباب الفشل فيما بعد. ما فيش فينا إنسان ما بيؤثرش في حياته بصورة أو بأخرى، بأي الوسائل ما استطيع أن نأثر على الجانب الروحي على الأولاد، من الجانب الروحي لجانب الصلاة والصوم، إنك أنت تحيا حياة قوية، ده اللي هيأثر في الولاد. صدقوني إن أنا كخادم أهتم بحياتي مع ربنا، صدقني بدون ما تشعر دي هتلاقيها توصل للولاد. الخادم اللي بيحب التسبيحة في عياله حب التسبيحة من غير حاجة، الخادم اللي بيحب الإنجيل لأولاده يحب الإنجيل، الخادم اللي بيحب الصلاة لأولاده يحب الصلاة، الخادم اللي بيحب الخدمة أولاده يطلع يحب الخدمة. أنت بدون ما تشعر اللي أنت بتاخده من المسيح بتوصله، فاهتم أنت في حياتك الروحية بذاتك بنفسك، هتجد ديت إيه لتشاعة في اللي حواليك. الكتاب بيقول بكآبة الوجه ينصلح القلب، يعني ده إيه بيعترض على موضوع الفرح. كآبة الوجه ديت أولا في مخدعك، وأنا واقف قدام ربنا اكتئب يا سيدي زي ما أنت عايز وابكي واقرع صدرك، لكن أطلع للناس والناس ما لهم كآبة وجهك، فدي في المخدع. لا ننكر يا أحبائي أنه في بعض الأحيان بتبقى الظروف ضغط على الواحد وفعلا بيبقى دي الحاجة الاستثناء، لكن الشيء السائد الغالب المفروض احنا كخدام احنا كمسيحيين نكون فرحانين. احبائي انا فهمت مقاصد الله وفهمت تدبير الله، انا في فكر الله من قبل تاسيس العالم، انا موضع اهتمامه دلوقتي في السماء بيعدني للملكوت، انا بعد العالم ده كله ما ينزاح انا ليا مكان معاه في الابديه. صدقوني يا اخواتي الواحد لما يفكر في دي، بص العالم ده كله انا ايه، ده انا قبليه ومستمر بعد ايه العالم ده كله، ده حاجه كده في النص هتتشال. تدي للإنسان فرح بقى، فهم مقاصد الله، الخلاص، إن إحنا بنعمل عمل الله، إن إحنا محبوبين من الله، إن شغلنا بخلاصنا يا أحبائي صدقني هتجد لا أنكر بتيجي ضغطات على الواحد، لكن السائد إنه فرحان بربنا. أنا أؤمن إن الفرح من الداخل، قديما قلنا عليه. هل هناك أشياء تمنع الفرح في الخدمة؟ عدم التوبة. صدقوني يا أحبائي لو انت خادم مش تايب ما فيش حاجة هتفرحك في الدنيا، لكن احنا بنفرح احبائي بتوبتنا فنرى توبة الاخرين، فنقول كلمة اغسطينوس اللذيذة انا تائب اقود تائبين. وكتر خيركم على هذه الوقت الطويل اللي انتوا احتملتوني فيه، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.